نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح الرابع من الآية 6 حتى 9 عن كيف ينبغي للمؤمنين المسيحيين أن يحتملوا الآلام. أولاً، المؤمنون المسيحيون يمتلكون كنزاً ثميناً في أجسادهم. فبعد انتصار الجيش الروماني في أي معركة، كان الجنود يسيرون خلف المركبات ويحملون أواني مملوءة بالكنوز التي غنموها من الأعداء. وهنا يقول الرسول بولس إن المؤمنين المسيحيين يسيرون أيضا في موكب نصرة المسيح. ومع أن أجسادهم ضعيفة كالأواني الخزفية، إلا أنهم يحملون في هذه الأجساد الضعيفة كنزا ثمينا، ألا وهو الروح القدس. فمع أن أجساد المؤمنين ضعيفة جدا، إلا أن الله اختار أن يضع فيها هذا الكنز الثمين. ومع أن المؤمنين غالبا ما يواجهون الظلم والاضطهاد والألم، إلا أن روح الله يعطيهم قدرة على الاحتمال وغفرانا لمن أساء إليهم ونعمة في وسط الناس من حولهم. والله يظهر مجده من خلال هؤلاء المؤمنين الضعفاء، فنعمته كافية للمؤمنين لأن قوته تكمل في الضعف، كما أن قدرة الله ومحبته ونعمته تجعل المؤمنين أعظم من منتصرين، ولا سيما عندما يضطهدون ويظلمون على أيدي أعدائهم. من شأن هذا أن يذهل أعداءهم، لأن أعداء المسيح لا يفكرون إلا في القدرات البشرية فقط. ثانياً، المؤمنون المسيحيون يعانون لكنهم لا يهلكون. فقد تعرض الرسول بولس نفسه لضيقات كثيرة جدا من كل ناحية، فقد هدده أعداؤه وعذبوه لكي يعيقوه عن المناداة بالإنجيل، لكن نعمة الله وقدرته الفائقة هما اللتان أنقذتاه من كل تلك الضيقات. وهناك أوقات تحير فيها في وسط مشكلاته ولم يجد حلا مناسبا، لكن في وسط حيرته وعجزه عن الخروج من تلك المشكلات بقي الله مهيمنا على كل شيء وأبعد اليأس عنه. وهناك أوقات طارده فيها أعداؤه كالطريدة، لكن الله لم يتخلى عنه ولم يسمح بوقوعه في أيدي أعدائه. وبهذا فقد اختبر وعد الله الذي يقول فيه: لا أهملك ولا أتركك. لذلك فقد كان شعاره الدائم هو: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ وقد مر الرسول بولس بأوقات سقط فيها أرضا وبدا وكأنه قد انتهى، فنحن نقرأ في الأصحاح 14 من سفر أعمال الرسل أن بعض الناس رجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات، لكن الواقع كان مختلفا عما هو ظاهر العيان، فقد نهض واستعاد عافيته ولم يهلك. وبهذا فقد تجلت قدرة الله ومحبته ونعمته في معاناته، لهذا فقد استمر رسول بولس في حمل كنز الله في جسده الضعيف. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى العاشرة عن كيفية اختبار المؤمنين المسيحيين للموت. أولاً، قيامة الأجساد. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 15 من الآية 50 وحتى 54، والرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي في الأصحاح 4 من الآية 13 وحتى 18 أن هناك فئتين من المؤمنين المسيحيين، فالكثير من المؤمنين سيموتون قبل أن يأتي المسيح ثانية، لهذا يجب على هؤلاء أن ينتظروا فترة زمنية ما للحصول على أجساد مقامة جديدة. وهناك مؤمنون سيكونون على قيد الحياة عندما يأتي المسيح ثانية، وهؤلاء سينالون أجسادا مقامة في الحال، وسوف ينال جميع المؤمنين المسيحيين أجسادا جديدة في الوقت نفسه. ثانيا، حالة المؤمنين المسيحيين في الفترة الواقعة بين الموت والقيامة. فنحن نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى العاشرة عما سيحدث في الفترة الواقعة بين موت المؤمن وقيامته. فالرسول بولس يتحدث هنا عن خيمة أرضية وعن مسكن سماوي، والخيمة الأرضية التي نعيش فيها هي صورة لجسدنا الفاني، ويمكننا أن نجد هذه الصورة في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية 14، حيث أن تجسد المسيح يوصف بأنه حل بيننا أو خيم بيننا أو نصب خيمته بيننا. أما المسكن السماوي فهو صورة عن جسد القيامة الذي سيكون غير قابل للفناء. يمكننا أن نجد هذه الصورة في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني والآية 19، حيث يقول يسوع لليهود: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، إشارة إلى قيامته من الأموات. فعند الموت يرجع جسد المؤمن إلى التراب وتذهب روحه على الفور لتكون مع الله. أما قيامة الأجساد فستحدث عندما يأتي يسوع ثانية، وإلى أن يحدث ذلك سوف يبقى المؤمن عاريا، بمعنى أن جسده الفاني سينحل وسينتظر قيامة الأجساد. نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن من الآية 18 وحتى 25 على لسان الرسول بولس، يقول: نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، والخليقة كلها تئن أيضا لأنها تنتظر أن تعتق من عبودية التحلل والفساد. ويبدو أن هذه المعرفة تجعل المؤمنين يئنون ويشعرون بالعبء، فهم يتمنون أن يأتي المسيح ثانية قبل أن يموتوا لكي يلبسوا فورا أجساد القيامة. وكلمة نلبس في العدد الثاني تشير إلى الجسد السماوي الذي يكسو أجسادنا الأرضية ويغيرها. ثالثا، المؤمنون المسيحيون يتمتعون بالثقة والرجاء قبل أن يختبروا الموت، فمع أن المؤمنين سيموتون جسديا إلا أنهم ليسوا بلا رجاء. فعندما خلق الله الإنسان كانت مشيئته هي أن يحصل المؤمنون على حياة أبدية بأجساد غير قابلة للفناء. وعند إعادة تشكيلهم في المسيح يبدأ الله بتحقيق قصده هذا عن طريق إعطائهم الروح القدس كضمانة على أنهم سيقومون من الموت. لهذا فإن المؤمنين المسيحيين يعلمون يقينا بأن أجسادهم الفانية ستبتلع من أجسادهم المقامة التي لا تفنى. رابعا، المؤمنون المسيحيون يسلكون بالإيمان لا بالعيان، فالمؤمنون المسيحيون متغربون عن الرب بالعيان فقط لكن ليس بالإيمان. ففي الحياة الحاضرة فإن الإيمان هو الذي يعطي لمسة واقعية للأشياء التي نتطلع إليها، والإيمان هو الذي يعطي يقينا بكل الأشياء التي لا نراها، وعندما نموت فسوف نكون مع الرب بالعيان. وعندما تغادر أرواحنا أجسادنا الفانية عند الموت فإنها تصبح فورا في موطنها السماوي مع المسيح، وعندما نختبر القيامة فإننا نلبس فورا أجساد القيامة. خامسا، المؤمنون المسيحيون لديهم هدف رئيس، ألا وهو إرضاء الله. فلأن يسوع المسيح سيأتي ثانية في أي وقت، ولأنه سيحاسبنا على الطريقة التي عشنا بها حياتنا على الأرض، فإن هدفنا الرئيس هو أن نعيش حياة مرضية هنا. ومع أننا لن ندان ونلقى في الجحيم في يوم الدينونة، إلا أن الله سيحاسبنا على طريقة حياتنا على الأرض. فإذا كنا أمناء وصمدت أعمالنا في وجه الاختبار فسوف نكافأ، أما إن لم نكن أمناء ولم تصمد أعمالنا في وجه الاختبار فسوف نخسر. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 19 من الآية 16 وحتى 19 أن المسيح سيكافئ المؤمنين حسب أمانتهم. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح السادس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والآية 14 عن ضرورة عدم دخول المؤمنين المسيحيين مع غير المؤمنين تحت نير واحد. والنير في الأصل هو خشبة معترضة توضع عادة فوق ثورين لجر المحراث أو غيره، وقد كان النير يرغم الحيوانين على السير جنبا إلى جنب وعلى أداء الأعمال معا. وهكذا فقد كان الحيوانان يسيران بالسرعة نفسها ويتوقفان معا ويسيران في الاتجاه نفسه ويفعلان كل شيء معا. وإن حاد أحد الحيوانين عن طريقه كان الحيوان الآخر يحيد معه، وإذا أبطأ الأول فإن الثاني يبطئ معه وهلم جرا. لهذا فقد استخدم الرسول بولس فكرة النير هذه لكي يوضح للمؤمنين المسيحيين أنهم إذا سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا تحت نير واحد مع غير المؤمنين فسوف يلاحظون أن غير المؤمنين سيجرونهم بعيدا عن طريق الله. لهذا يجب على المؤمن المسيحي ألا يتخلى عن حياته المسيحية في سبيل أي علاقة مع غير المؤمنين. وقد قدم الرسول بولس في رسالته الأولى إلى مؤمني كورنثوس عدة أمثلة عن علاقات النير المتخالف التي لا ترضي الله، ويمكن تلخيص هذه العلاقات على النحو التالي: أولاً، يجب على المؤمن المسيحي ألا يكون تحت نير اجتماعي مع مؤمن آخر يتصرف كغير المؤمنين. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح الخامس والآيات من التاسعة وحتى الحادية عشرة، يقول: كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبادة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. ثانيا، يجب على المؤمنين المسيحيين ألا يكونوا تحت نير قانوني مع شخص غير مؤمن. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح السادس والآيتين الخامسة والسادسة، يقول: لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم؟ ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. ثالثا، يجب على المؤمن المسيحي ألا يكون تحت نير جنسي مع أي شخص خارج إطار العلاقة الزوجية. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح السادس والآيات من الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة، يقول: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول: يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. رابعا، يجب على المؤمن المسيحي ألا يكون تحت نير علاقة زوجية أو مواعدة مع شخص غير مؤمن. نقرأ في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح السابع والآية التاسعة والثلاثين، يقول: المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. ونقرأ في الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح السادس والآية الرابعة عشر، يقول: لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. خامسا، يجب على المؤمن المسيحي ألا يكون تحت نير الحفلات الصاخبة التي يقيمها غير المؤمنين. نقرأ في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح العاشر والآية السابعة، يقول: فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح السابع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح السابع والآيات من الثامنة وحتى الثالثة عشرة عن الفرق بين حزن العالم والحزن الذي بحسب مشيئة الله. ففي الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس يوبخ الرسول بولس الكنيسة على عدم اتخاذها لأي إجراء تأديبي بحق رجل في الكنيسة كان يعيش في الخطية. وقد تأثرت الكنيسة برسالة الرسول بولس ومارست التأديب الكنسي بحق ذلك الرجل. وفي رسالته الثانية إليهم فإنه يقول إنه لم يكتب رسالته الأولى بهدف جرح مشاعرهم، بل بهدف اقتيادهم إلى التوبة. فهو يقول في الآيتين التاسعة والعاشرة من الأصحاح السابع: لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. وهكذا فقد ندم الرسول بولس لأن رسالته الأولى آلمت المؤمنين في كورنثوس، لكنه في الوقت نفسه لم يندم على رسالته، لأنها أنشأت فيهم حزنا بحسب مشيئة الله وتوبة. وهكذا فإننا نتعلم المبادئ التالية من هذه الآيات. أولا، غير المؤمنين يتجاوبون بحزن عالمي أو دنيوي، فقد يشعر الناس بالحزن على ما فقدوه ويتصرفون بأنانية. فلو أن الرسول بولس وبخ أناسا غير مؤمنين لكان رد فعلهم هو أنهم تجاوبوا بحزن عالمي واستاءوا من توبيخه لهم وغرقوا في الإشفاق على الذات وأصبحوا قساة القلب من نحو الله أكثر من أي وقت مضى. ويمكننا أن نجد مثالا على ذلك من حياة عيسو، فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 والآيتين 16 و17 أنه باع حقوق ميراثه، وبعد أن أدرك فظاعة ما قام به لم يتمكن من تغيير رأي أبيه إسحاق رغم أنه طلب بركته بدموع. وهكذا فالحزن العالمي يؤدي إلى الموت، ففي يوم الدينونة الأخيرة سوف يظهر غير المؤمنين حزنا عالميا، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى البكاء وصرير الأسنان في الجحيم. ثانيا، المؤمنون المسيحيون يتجاوبون بحزن يتوافق مع مشيئة الله، وهذا النوع من الحزن يجعل الإنسان يندم على ما فعله من نحو علاقته بالله أو بالناس الآخرين. وقد برهن مؤمنو كورنثوس على صدق إيمانهم من خلال الطريقة التي تجاوبوا بها مع توبيخ الرسول بولس، فقد شهد الرسول بولس أنهم حزنوا حزنا بحسب مشيئة الله، وهو حزن ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. وقد تاب داود توبة مشابهة، حيث إنه يقول في المزمور 51: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. ثم يقول: قلبا نقيا خلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. ثالثا، الحزن الذي بحسب مشيئة الله يقود دوما إلى نتائج مرضية. فالرسول بولس يقول لمؤمني كورنثوس في الآية 11 من الأصحاح 7: فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. فعلى النقيض من عدم اكتراثهم بالخطية في كنيستهم في السابق، فقد أظهروا اجتهادا أو اهتماما بالغا في تطهير أنفسهم ووضع الأمور في نصابها، كما أنه أنشأ فيهم احتجاجا أو اعتذارا على ما حدث، وغيظا أو استنكارا لما فعله ذلك الرجل، وخوفا من الرب في المقام الأول ومن تأديب الرسول بولس ثانيا، كما أنه أنشأ فيهم شوقا صادقا ربما لزيارة بولس لهم، وغيرة في سبيل مجد الرب، وانتقاما ليس من الرجل الخاطئ بل من الخطية نفسها. وما أحوجنا جميعا لهذا النوع من الحزن المقدس الذي هو بحسب مشيئة الله، لأنه يقودنا إلى الاعتراف بالخطية وإلى إصلاح حياتنا في ضوء ما تعلمه كلمة الله. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاح 8 وحتى 11 من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارككم.
تمسك إيدي أعد صعب، تفتح قدام الأبواب. تمسك إيدي أعد صعب، تفتح قدام الأبواب. أنت معايا ضماني وكفاية، أفضل راعي وأروع آب. أنا هفضل أهتف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول. أنا هفضل أهتف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول وكياني يتملي بسلام يبقى الوعد ده أغلى كلام وكياني يتملي بسلام يبقى الوعد ده أغلى كلام وارفع لاقي معين سالكني ماسكني طول الأيام أنا هفضل أهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول أنا هفضل أهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول معاك وكفاية اني بعيش في رضا كل الخير والرحمة معاك ده كفاية اني بعيش في رضا تيجي حروب او حتى كروب مش رح اخاف اصلا انا في حماك انا هفضل اهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول أنا هفضل أهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.